السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من صحيح الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن. يقول الإمام البخاري: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. باب بالتنوين، كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. يعرض بفتح الياء وكسر الراء على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستعرضه ما أقرأه إياه، فيقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع، ثم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل وجبريل يستمع. ولهذا قوله يعارضني كما سيأتي يدل على أن هناك مفاعلة، كما قال الحافظ بن حجر، قال: والمعارضة مفاعلة من الجانبين. يعارضني يعني أن هذا يحدث بين الجانبين، ليس من واحد إنما من هذا وهذا. فتارة يقرأ النبي جبريل عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع، وتارة العكس، يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام يستمع. وهذه المعارضة سيأتي إن شاء الله، يعارضه القرآن في رمضان في كل سنة كما سيأتي. ثم ذكر البخاري رحمه الله، قال: وقال مسروق. مسروق هذا هو ابن الأجدع الكوفي الثقة الثبت المعروف، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، عن فاطمة رضي الله عنها وهي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس لفاطمة في دواوين السنة حديث إلا هذا الحديث فقط، لم تروي فاطمة حديثا إلا هذا الحديث. وبعض أهل العلم أيضا جعل هذا من مسند عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي روته. هنا قال مسروق، مسروق تابعي، وجزما أن البخاري رحمه الله لم يسمع من مسروق، هذا لا شك فيه، فيكون هناك بينه وبينه واسطة اثنان فأكثر. مع هذا يقول البخاري: قال مسروق. هذه يسميه العلماء المعلق، والمعلق رابطه أن صاحب الكتاب يحذف شيخه، وربما يحذف شيخه ومن وراءه، لكن الشرط الأساس في المعلقات أن يحذف شيخه. إذا كان شيخه لم يحذف فليس بمعلق، يسمى منقطع، يسمى معضل، لكن لا بد أن يحذف المؤلف شيخه، وربما يحذف شيخه وشيخ شيخه، وربما يحذف الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحذف الإسناد إلى الصحابي، أو يحذف الإسناد إلى التابعي كما هنا. ومعلوم أن المعلق من أقسام الأحاديث التي لم تتصل، يعني من أقسام الضعيف إلا إذا وصل. والبخاري رحمه الله علق هذا الحديث هنا، لكنه رحمه الله قد وصله في كتاب النبوات، وساق الحديث بطوله، الحديث طويل وساقه بطوله. وعلى هذا فإن البخاري أحيانا يصل الحديث في مكان ويعلقه في مكان آخر، والسبب يعني من الأسباب أن البخاري رحمه الله لا يعيد الحديث والإسناد بنفس الطريق، يعني الطريق هو هو بألفاظه بصياغه بأسمائه، لا يعيد البخاري ذلك إلا ما ندر إذا ضاق عليه الطريق. لكن الأصل أن البخاري لا يعيد، ولهذا قد يعلق استنادا على ما مضى أو سيأتي من ذكر الإسناد كاملا. إذن هذا الحديث حديث متصل. هنا البخاري رحمه الله قال عن فاطمة عليها السلام. العلماء رحمهم الله يقولون: البخاري رحمه الله ذكر فاطمة فقال عليه السلام، وذكر عائشة قبلها فقال رضي الله عنها، وذكر جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال رضي الله عنهم، وذكر عليا وقال في بعض المواطن عليه السلام. فهنا بعض أهل العلم يقول إن لفظة عليه السلام هنا لفاطمة، أو لفظة عليه السلام لعلي أو الحسن أو الحسين في كتب السنة، أن هذا من خطأ النساخ ومن إدخال النساخ، يعني أنهم أدخلوا هذا، وإلا فإن البخاري رحمه الله لم يصنع هذا. وممن أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند آية الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كلام الإمام الجويني في السلام على أحد من الناس، حيث قال الجويني، يقول الجويني: هو في معنى الصلاة، فلا يعني السلام هو في معنى الصلاة. يقول: فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به، نعم، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به إلا الأنبياء. يقول الغائب لا تقول عليه السلام، ولأن هذا مما يفرد به الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك، أو سلام عليكم، أو السلام عليك، أو السلام عليكم. الحاضر ما في إشكال، تقول السلام عليكم، سلام عليك. لكن الغائب لا، سواء حيا، سواء كان حيا أو ميتا. يقول الجويني: وهذا مجمع عليه، انتهى ما ذكره الجويني. يقول الحافظ ابن كثير لما ذكر كلام الجويني في التفسير قال: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ. ابن كثير يجعل هنا ذكر مثل هذه الأشياء هي من النساخ، وخاصة أنهم ينسخون بأيديهم وليس بالطباع الآن الموجودة. قال: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ، فللكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقول عليه السلام دون سائر الصحابة، أو يقول كرم الله وجهه. وهذا، يقول ابن كثير، وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. إذن ابن كثير يرى أن هذا من وضع ومن صنع النساخ. وابن كثير يقول: ما في إشكال أنه يقال عن الشخص عليه السلام، يقول: لا بأس أن يقال عليه السلام، لكن يقول الكلام، يقول: وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة. يقول: لو كان هذا لا يخص به علي رضي الله عنه، ولا الحسن ولا الحسين ولا فاطمة، يعني لو قال أبو بكر عليه السلام، أو عمر عليه السلام، أو عثمان عليه السلام، أو ابن عمر عليه السلام، وهكذا، يقول: ما في إشكال، لكن كونه يخص به علي رضي الله عنه فهذا الذي فيه، فإن كلمة عليه السلام وكرم الله وجهه من باب التعظيم والتكريم. فالثلاثة الخلفاء أولى، يقول ابن كثير، من علي رضي الله عنه بهذا. وهذه المسألة مسألة أن هذا من النساخ، يعني بعض العلماء نازع، يقال أن النساخ ما يصنعون هذا، وهذا وجد أيضا في كتب أخرى، في سنن أبي داود وفي غيره من الكتب، وأيضا وجد في بعض كتب الحديث أبو بكر عليه السلام، ووجد أيضا عمر عليه السلام، وجد هذا. ولو تتبع بعضكم المواطن التي في السنة وذكر فيها عليه السلام جيد، سواء عن علي رضي الله عنه، أو عن الشيخين، أو عن عثمان رضي الله عنهم جميعا، أو عن غيرهم، يتتبع فسيجد يعني مجموعة ليست باليسيرة، وهذا يدل على أن هناك من يقول عليه السلام ولا يخص عليا به. لكن على كل حال هو محتمل، لكن كونه يكون من بعض النساخ هذا يعني لا أظن أن هذا يعني مجزوم به، لا أظن هذا مجزوم به أنه من فعل النساخ. ابن القيم رحمه الله بسط الكلام في مسألة السلام ومسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفي جلاء الأفهام في كتابه العظيم المعروف، ولخص السفاريني رحمه الله كلام ابن القيم فقال: مطلب، هل تجوز الصلاة؟ أقرأ عليكم ما ذكره السفاريني ولخص من كلام ابن القيم: هل تجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء استقلالا أم لا؟ استقلالا، أما كونهم يكونون تبعا هذا ما في إشكال. ولهذا لو قيل اللهم صل على محمد وآل محمد فهنا يصلى على آله تبعا، أو يقال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه فيدخل فيه الجميع تبعا، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. لكن الكلام إذا أفرد وكان مستقلا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يقول: تنبيهات. الأول، اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل تجوز استقلالا أم لا، يعني على وجه الانفراد. تقول مثلا فلان عليه السلام، مثلا علي عليه السلام، أبو بكر عليه السلام، وهكذا. فقال ابن القيم في جلاء الأفهام: هذه المسألة على نوعين، أحدهما أن يقال اللهم صل على محمد، اللهم صل على آل محمد، فهذا يجوز ويكون صلى الله عليه وسلم داخلا في آله، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى. يقول: لو قلت اللهم صل على آل محمد، أو قلت الآن اللهم صل على المسلمين أو على الأتقياء أو على العلماء، لا بس. الثاني أن يفرد واحدا بالذكر كقولهم اللهم صل على علي أو صل على أبي بكر أو غيرهم من الصحابة ومن بعدهم، فكره ذلك مالك صاحب المذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي، قال: لم يكن ذلك من عمل من مضى، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وبه قال طاووس وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز. روى ابن أبي شيبة عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز أما بعد، فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم، عد صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاءهم للمسلمين عامة. وهذا مذهب أصحاب الشافعي، ولهم ثلاثة أوجه ذكرها. قال: طائفة من العلماء تجوز الصلاة على غير النبي استقلال إلى آخره. طيب، الثاني وهو مسألة السلام. يقول ابن القيم: هل السلام كالصلاة خلافا ومذهبا أو ليس إلا الإباحة؟ فيجوز أن يقول السلام على فلان وفلان عليه السلام، أما مذهبنا فقد علمت جوازه من جواز الصلاة على غير النبي، هذا مذهب الحنابلة، يجوز أن تصلي على غير الأنبياء، فالسلام يقول هو مثله، يجوز استقلالا بالأولى. وأما الشافعية فكرهه منهم أبو محمد الجويني كما سمعتم الكلام الماضي. فعلى كل حال، الخلاصة أن الصلاة على غير الأنبياء إذا كانت استقلالا، يعني ليست تبعا، أما لو قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه هذا ما في إشكال. لكن إذا قلت اللهم صل على، قلت محمد مثلا أو فلان صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، علي، عثمان صلى الله عليه وسلم، هذا استقلالا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا من باب الدعاء، والثاني أن لا يكون شعارا، يعني شعارا كل ما ذكر اسمه قال صلى الله، إذا كان أحيانا ومن باب الدعاء فلا بأس، سواء كان هذا للنبيين أو لمن بعدهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ابن أبي أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، قال اللهم صل، هذا من باب الدعاء لا بأس. أما إذا كان من باب الخبر هذا ما يجوز، لأنك تخبر عن شيء لا تعلم به، هل أثنى الله عليه في الملأ الأعلى أم لا. وكذلك ألا يكون شعارا بحيث أن كلما ذكر قال صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالأنبياء. أما السلام فالأمر أوسع، فإذا قلت عليه السلام فلا بأس، لكن بشرط ألا يتخذ شعارا له دون غيره ممن هو في منزلته أو أعلى منه في الفضل والمنقبة. فلو قيل علي عليه السلام ما في إشكال، لكن لا يخص به. فأما إذا خص به فالمنع بسبب التخصيص، لأن الصحابة الذين هم أفضل من علي كأبي بكر وعمر وعثمان هم أولى بهذا الكلام وهذا الوصف منه. فالكلام الآن أن عليه السلام لا بأس بها، سواء وضعها صاحب الكتاب أو وضعها النساخ، لكن الكلام في التخصيص. إن كان البخاري لم يذكر هذا إلا عن آل البيت، فالقول بأن هذا من فعل النساخ يقوى ويكون وجيها. تقول فاطمة رضي الله عنها: أسر إلي النبي عليه الصلاة والسلام، أسر من الإسرار بمعنى أنه أفضى إليها سرا بينه وبينها لا يعلم بذلك إلا هي من الناس. فتقول أسر إلي النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة. وهذا معلوم، حديث ابن عباس، هذا الكلام هذا سيأتينا إن شاء الله أنه رواه جمع من الصحابة، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. فليس مرادها أن معرفة أن جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أنها سارها به فقط، بل هذا قد علمه جمع من الصحابة. لكن كلامها قالت: وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. هو يقول عليه الصلاة والسلام إن جبريل يعارضني، يعني يدارسني القرآن في كل رمضان مرة، كل سنة مرة. وأنه في هذا العام الأخير يقول إنه عارضني هذا العام مرتين، يعني كان مرة في هذا العام مرتين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أراه بضم الهمزة، أراه يعني أظنه، أما أراه أعلمه، فأراه هنا يعني أظنه، إلا حضر أجلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم متى سيموت. لكن هو عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه عارضه القرآن مرتين مختلفة عن الأعوام التي مرت قبله، فإنه عليه الصلاة والسلام أحس أن هذا الفعل يدل على أن هذا وداع من جبريل، وأنه عليه الصلاة والسلام سيحضر أجله قبل أن يأتي رمضان القادم. وهذا هو خاص به عليه الصلاة والسلام. أما كون الإنسان مثلا في رمضان يضاعف العمل ويضاعف القراءة ويضاعف، هذا ليس له علاقة. وحدث ما ظنه عليه الصلاة والسلام، فقد توفي عليه الصلاة والسلام بعد هاتين العرضتين. يقول هنا البخاري: حدثنا يحيى ابن قزعة بفتح القاف والزاي والعين المهملة، قزعة المكي المؤذن. لكن هذا الراوي روى عنه البخاري من شيوخ البخاري. يقول الحافظ عنه لما ذكر هذا الراوي قال مقبول، قال مقبول، ما قال ثقة، قال مقبول. والحافظ بن حجر ما مراده؟ الحافظ بن حجر له مصطلح، إذا قال مقبول وأطلق ويطلق، يقول مقبول ويطلق، هذا خاص به ولم يسبقه أحد إليه. أما في السابق قبل الحافظ بن حجر، نعم توجد كلمة مقبول لكنها مضافة أو تكون وصفا. فيقولون شيخ مقبول، ويقولون مقبول الحديث أو مقبول الرواية، لكن مقبول هكذا هذا اصطلاح اصطلحه الحافظ بن حجر، وهذا خاص به لأنه يطلق كلمة مقبول. والمقبول عند الحافظ بن حجر ذكر له 3 شروط. الشرط الأول أن يكون الراوي قليل الحديث، أي ليس مكثرا. والشرط الثاني أن لا يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. والشرط الثالث أن لا ينفرد بالحديث بل يتابع، فإذا انفرد به صار لين الحديث. والحقيقة أن هذا الاصطلاح الذي ذكر الحافظ بن حجر هو نفسه لم يتقيد به. فالآن لما يقول أن يكون الراوي قليل الحديث، طيب ما هو الضابط في قلة الحديث؟ ما هو؟ لم يذكر الحافظ رحمه الله ما هو الضابط في الحديث الذي يقال إنه قليل أو ليس بقليل. قال قليل الحديث ليس بمكثر. طيب كم؟ ما ذكر هذا رحمه الله. ولا شك أن كون الراوي يكثر من رواية الحديث أو لا يكثر ليس له علاقة بالضبط، ليس له علاقة بالضبط، بضبط الراوي وتوثيقه، لأن الراوي أحيانا قد يكون ثقة وهو لم يروي إلا أحاديث يسيرة، بل أحيانا يكون ثقة وهو ما روى إلا حديثا واحدا أو حديثين لكنه مستقيم الحديث. بل نفس الحافظ بن حجر الذي قال عن يحيى بن قزع بأنه مقبول، الحافظ بن حجر رحمه الله لما قال عن يحيى بن قزع مقبول، يحيى بن قزع هو مكثر حيث روى عنه البخاري أكثر من 20 حديثا في الصحيح، منها ما توبع عليه ومنها ما انفرد به. البخاري روى عنه أكثر من 20 حديثا، منها أحاديث توبع عليها، بمعنى أن هناك من وافقه في شيخه أو شيخ شيخه، وفي أحاديث انفرد بها لم يتابعه أحد وروى البخاري. ونفس الحافظ بن حجر قد وثق من الرواة رواة لم يروا إلا أحاديث قليلة جدا، بعضهم روى حديثا وبعضهم روى حديثين، ومع هذا وثقهم. وعلى سبيل المثال أنا ذكرت بعض الأسماء كسلم ابن أبي الديال عدلان البصري قال عنه الحافظ ثقة قليل الحديث، وقال عن عبد الله بن معبد العباس المدني ثقة قليل الحديث، وقال عن عبيد بن حنين المدني قال ثقة قليل الحديث. طيب هو قليل الحديث ووثقه، ويحيى بن قزعة روى أكثر من 20 حديث روى عن البخاري، منها ما تبع عليه ومنها ما لم يتابع عليه، والخلاصة أن يحيى بن قزعة أنه ثقة، ولهذا روى عنه البخاري رحمه الله وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يطعن فيه ولم يذكر فيه الجرح الذي يعني يمكن أن ينزل عن هذه الدرجة. وكلمة حتى كلمة الحافظ بن حجر إذا قال عن الراوي مقبول فهي توثيق ليست جرحا، هي توثيق. الثاني قال أن لا يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وهذا يعني لا يثبت فيه ما يضعف من أجله ويترك، وهذا غير موجود فيه. أن لا ينفرد بالحديث بل يتابع، فإذا انفرد به كان لين الحديث. والحافظ بن حجر رحمه الله يعني معنى هذا أن الراوي في مكان روى الحديث وله متابع يقال عنه مقبول، وإذا انفرد يقال عنه لين، يعني يحتاج كلام الحافظ إلى تحرير. ولهذا العلماء رحمهم الله والدراسات الحديثة ذكرت شيئا مما يؤاخذ على إطلاق كلمة مقبول. إذن يحيى بن قزعة ثقة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وهذا تقدم معنا، الزهري العوفي تقدم معنا قال عن الزهري، وهذا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أيضا تقدم، عن عبيد الله ابن عبد الله، هذا ابن عتبة بن مسعود وقد تقدم أيضا معنا، وأنه أحد الفقهاء 7. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أسخاهم، أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير، كان أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان. الأولى أجود الناس، هذا بالنصب، والثانية وأجود هذه بالرفع. وهذا أجعله واجبا عندكم، ارجعوا لماذا في الأولى في النصب والثاني بالرفع. قال وأجود ما يكون في شهر رمضان. وهنا ابن عباس ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن جوده مستمر لا ينقطع، ولهذا أثبت له الأجودية المطلقة. أولا قال كان أجود الناس، هذا مطلقا أجود الناس عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غير رمضان، ولكنه جاء بعد ذلك وعطف عليه زيادة الجود في شهر رمضان، ولهذا قال وأجود ما يكون في رمضان، وأجود ما يكون في شهر رمضان. وهنا الأجودية في رمضان تزيد عن جوده عليه الصلاة والسلام في سائر العام، لأن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ رمضان، ينتهي رمضان كل ليلة. وهنا ظاهره أنه كان يلقاه في كل ليلة في كل رمضان، سواء قبل الهجرة أو بعدها، ما فيه هذا، ما في إشكال. ومعلوم أن رمضان فرض في السنة الثانية، وصاب النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، أما من فرض الصيام فلا شك أن جبريل كان يدارسه القرآن في كل ليلة في رمضان، لكن قبل ظاهر الحديث أنه كان يدارسه في كل ليلة من رمضان، ورمضان كان معروف وموجود، يعني هذا الشهر معروف، لكن لم يفرض الصيام. فكون كان يأتي إليه في رمضان ويدارسه القرآن قبل أن يفرض الصيام، ما لا محذور في ذلك ولا شيء في ذلك، ولهذا لم يقيد بأنه كان بعد الهجرة. وأما قول كان يعارضه القرآن، يقول بعضهم أن القرآن هنا قبل الهجرة لم يكتمل القرآن، كان في بداية النزول، ويقال أيضا حينما هاجر وفرض الصيام في السنة الثانية لازال آيات بقيت وسور بقيت. فهنا لما يقول يدارسه القرآن قد يعبر عن الجزء بلفظ الكل، يؤتى بالقرآن مع أنه في قبل الهجرة لم يكتمل، كان في بداية النزول، وكذلك في أول الهجرة أيضا لم يكتمل، فيطلق أحيانا على، يطلق لفظ الكل على البعض كما هو معلوم. قال يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، أي بعضه أو معظمه أو كله في السنة التي يعني توفي فيها عليه الصلاة والسلام، وإن كان هناك آيات نزلت بعد رمضان الذي توفي بعده، منها آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم. وهنا حين يلقاه جبريل يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، هنا قال يعرض عليه الرسول، وفي الترجمة، شوف الترجمة، قال كان جبريل يعرض القرآن على الرسول، وهنا في الحديث قال يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وهذا من دقة فهم البخاري واستنباطه، دقة فهمه واستنباطه. السبب أن المعارضة بين اثنين، كل منهم يقرأ والثاني يستمع، فذكر في الترجمة أن جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع، وفي الحديث يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يعرض على جبريل يقرأ وجبريل يستمع، فيكون هنا مطابق للحديث. ثم قال هنا فإذا لقيه جبريل كان أجود عليه الصلاة والسلام بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني الريح المطلقة، فهو من الاحتراس، لأن الريح منها العقيم الضار، ولهذا قال الريح المرسلة التي تأتي بالخير، ولم يقل الريح لأن الريح فيها وفيها، ولهذا الريح قد تكون طيبة وقد تكون الريح غير طيبة، فيها ضرر وفيها عذاب. ولهذا من يقول اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريح، هذا ليس بصحيح، لأن الريح يأتي منها الخير ويأتي منها الشر، يأتي فيها العذاب ويأتي فيها الخير. قال الله عز وجل: وجرينا بهم بريح طيبة، وصف الريح بأنها طيبة، وقال ريح صلصل عاتية، وكذلك في أيام النحسات قد يوصف الشيء بي. على كل حال الريح قد توصف بهذا وهذا، لكن لما قال هنا مرسلة حتى يحترس من الريح العقيم الضارة. وهنا قال، ولهذا قال عز وجل: هو الذي يرسل الرياح مبشرات. فالريح المرسلة هي الريح التي تستمر مدة إرسالها، وكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عمله ديمة لا ينقطع. وهنا الريح قد تسكن، تسكن، لكنه عليه الصلاة والسلام جوده مستمر في رمضان وفي غير رمضان. هنا يقول الشراح: فلو قال قائل لماذا كان يدارسه القرآن في ليالي رمضان وليس في نهار رمضان؟ فأجيب أن المقصود من التلاوة هو حضور الفهم والإنصات والخشوع، والليل مظنة ذلك، ولهذا شرع قيام الليل والقراءة فيه كما كان يصنع عليه الصلاة والسلام. والسبب لأن الليل أجمع للقلب وأسكن، ولهذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في كل ليلة. الحديث الأخير، سامحوني لو أطلت عليكم قليلا بس ننتهي من الحديث الأخير. يقول: حدثنا خالد ابن يزيد، هذا الحديث الثاني في الباب. خالد بن يزيد أبو الهيثم المقرئ الكاهلي الكوفي، وهو من أفراد البخاري، ما روى عنه من أصحاب الكتب إلا الإمام البخاري. والكاهلي هذه نسبة، قال بعضهم إن كاهل بكسر الهاء نسبة إلى بطن من هذيل، ولكن العيني يقول الظاهر أنه منسوب إلى كاهل ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة. واستدل على هذا العين بأن هذا كوفي، وأن كثيرا من أهل الكوفة إنما ينسبون، الذين هم ينسبون إلى كاهل ينسبون إلى كاهل ابن أسد ابن خزيمة ابن مدركة. والأمر سهل، وهذا خالد بن يزيد ثقة وثقه يعقوب ابن سفيان. قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر، وأبو بكر هذا هو ابن عياش، أبو بكر ابن عياش ابن سالم الكوفي، اختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا، والأشهر عند المحدثين أن اسمه هو كنيته، يقال أبو الحصين هذا اسم، قالوا الكنية هي الاسم، مثلما يقال أبو بكر أحيانا قد يكون اسم، وهو أيضا في لفظ في صورة الكنية. والعلماء رحمهم الله يعرفون، المحدثون يعرفون هذا الرجل، هذا الراوي أبو بكر ابن عياش، يعرفه المحدثون بهذا الاسم أبو بكر. أما عند القراء فمشهور بشعبة، مشهور بشعبة لأنه أحد القراء أو أحد رواة عاصم ابن أبي النجود، عندنا حفص عندنا عاصم. أبو بكر ابن عياش هو من رواة عاصم ابن أبي النجود، ولكنه يعرف عند القراء بشعبة، وإذا قالوا شعبة هو هذا أبو بكر بن عياش، لكن عند المحدثين لا يعرف إلا بأبي بكر ابن عياش. ولهذا قال ابن عبد البر: إن كان يصح له اسم، كان يصح له اسم فهو شعبة. وذكر عن أخيه اللي هو بما رواه أبو سعيد الأشد عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري أنه سأل الحسن بن عياش أخو أبو بكر، أخو أبي بكر، يقول سأله عن أخيه فقال: هل جاء شعبة؟ يسأل يقول: هل جاء شعبة؟ وذكر عن ابنه أنه لما سأله قال: لا يسأل عن هذا الاسم، يعني أنه كان مشهور قبل أن، قبل يعني من فترة. ولهذا مشهور عند المحدثين بأبي بكر وعند القراء بشعبة، والأمر سهل. حديثه تكلم فيه العلماء، أما كتابه إذا روى من كتابه فهذا ما في كلام، حديثه مستقيم وصحيح. ما حدث به قديما فأيضا مستقيم، لكنه دون منزلة أو دون درجة الكتاب. إذا ما حدث به من كتاب هذه الدرجة العليا، ما حدث به من حفظه قديما فهو أيضا حديث مستقيم. أما ما حدث به أخيرا فقد ذكروا أنه تغير وكثرت عليه الأوهام، وعلى هذا حديثه إذا روى عنه متأخر من الرواة ففيه مقال، وإن كان ظاهره أيضا الاستقامة لكنه أدنى من ما قبله. وأيضا روايته عن شيوخه، منهم من الشيوخ من جزموا بصحة رواية عنهم، منهم هذا إذا روى أبو بكر عن أبي حصين هذا ما في إشكال مستقيم، ومجموعة من الرواة. وإذا روى عن الأعمش ففيه كلام، إذا روى عن الأعمش ففيه كلام، وقد تكلم محمد بن عبد الله بن نمير في رواية عن الأعمش وعن غيره. فعلى كل حال الراوي أحيانا قد يكون له تفصيل ليس هذا مقامه. قال عن أبي حصين، وأبو حصين هنا بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين، عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي ثقة ثبت. قال عن أبي صالح، وأبو صالح ذكوان السمان وقد تقدم، وفي بعض النسخ قال ذكوان بدل أبي صالح وهو هو، لكن خذوها قاعدة، إذا وجدتم أبو صالح في الإسناد يروي عن أبي هريرة فمباشرة هو هذا الرجل. هناك من يروي عن أبي هريرة بهذه الكنية أبو صالح، لكن لا بد أن يذكر من هو، ينص على من هو. أما إذا أطلق هكذا أبو صالح عن أبي هريرة فاحفظ هذه القاعدة في مخيلتك، هو ذكوان السمان، هو ذكوان السمان عن أبي هريرة. وطبعا ذكوان السمان هو مولى لأم المؤمنين جويرية، وهو الحافظ الحجة من كبار علماء المدينة، وكان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، فسمي بالسمان لأنه كان يجلب السمن إلى الكوفة. قال الإمام أحمد ثقة ثقة أجل الناس وأوثقهم، وحسبك بهذه الشهادة من الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا هو الصحابي المشهور، مشهور بكنيته، واختلف في اسمه واسم أبيه إلى أكثر من 30 قولا، أشهرها عبد الرحمن أو عبد الله. يقول كان جبريل عليه السلام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وسقط يعني في بعض الروايات لفظة القرآن كل عام مرة كما تقدم في ليالي رمضان من زمن البعثة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه يعني القرآن مرتين في العام الذي قبض كما تقدم. يقول هنا وكان يعتكف كل عام عشرة أيام، لأنه كان يعتكف في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام، لما علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف 20 يوما، يعني في رمضان الذي عارضه جبريل القرآن فيه مرتين اعتكف 20 يوما في العام الذي قبض عليه الصلاة والسلام. ولماذا اعتكف 20 يوما؟ قال بعض العلماء أن هذا مناسبة لعرض القرآن، لأنه يقرأ عليه القرآن كل ليلة ويعارضه كل ليلة، فزاد من كونه يستمر في المسجد ويخلو بنفسه ويتفرغ للعبادة والقراءة، وآخر عام وربما يودع الدنيا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وقال بعض العلماء انه عليه الصلاه والسلام قد ترك الاعتكاف في سنه من السنوات لسفر من اسفاره فقضاه في رمضان ذاك، الله اعلم. بعضهم يقول ان هذا حينما سافر الى فتح مكه، وبعضهم قال حينما سافر الى تبوك، ولكن الله اعلم. المهم انه اعتكف في اخر سنه وقد عرض عليه القران 20 عرض عليه القران عرضتين، اعتكف 20 يوما عليه الصلاة والسلام، العشر الوسطى ثم العشر الأخيرة. أما السنة التي ترك الاعتكاف فيها من أجل نسائه لما ازدحموا عليه، فإنه قد ثبت أنه قضاها من شوال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاستقطاع للدعوة نور وهداية.